بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتس أب الخاصة بهذا البرنامج. أسئلة كثيرة، أسأل الله تعالى الإعانة والتسديد والتوفيق. محمد من الجزائر بارك الله فيه يقول: هل يجوز أن يقول الشخص لبقية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأيضا إذا ذكر الصحابة؟ محمد بارك الله فيك، نعم يجوز أن يقال لجميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يقال لآدم عليه الصلاة والسلام، لنوح وإبراهيم وهكذا. وأما الصحابة فالأصل أن يترضى عنهم، لأن الله جل وعلا قال: رضي الله عنهم ورضوا عنه. ولذلك استقر اصطلاح أهل العلم على أن الصلاة خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، ويجوز أحيانا أن يقال لغيره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على آل ابن أبي أوفى. وأما الترضي فهو خاص بالصحابة، فإذا ذكر الصحابي يقال رضي الله عنه، ولو قيل عليه الصلاة والسلام أحيانا لا بأس، كما ينص على ذلك أهل العلم من ذوي التحقيق. وأما من بعدهم فيقال رحمه الله، رحمه الله كما نص على ذلك أهل العلم، وهذه يعني أمور استقر عليها واصطلاحات رضيها العلماء. أم عمر من ألمانيا تقول: هل يجوز قراءة جزء من القرآن لشخص آخر وهو حي بنية ختم القرآن؟ أختي أم عمر بارك الله فيك ورضي الله عنك، وبلغ الله نيتك إلى خير وكتب أجرك. أختي الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان الأصل أنه يعمل لنفسه، لقول الله عز وجل: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وأما العمل للآخرين فينبغي أن يكون في حدود الشرع، ومن جملة ذلك الدعاء للآخرين، الدعاء للآخر. لذلك من صفات أهل الإيمان أنهم يدعو بعضهم لبعض. وأما أن يهدى ثواب عمل صالح مثلا مثل قراءة القرآن أو أصلي له أو أصوم عنه أو شيء من هذا القبيل، فهذا لم يثبت فيه شيء، لا في القرآن ولا في السنة ولا في عمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، خاصة وأن هذا الإنسان حي موجود فهو الذي يقوم بهذا العمل، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. أما إهداء الثواب للميت فأيضا بالحدود الشرعية، مثل الدعاء والصدقة، أو مثلا قضاء عنه ما فاته من الصيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. كذلك الحج والعمرة، إذا مات ولم يحج ولم يعتمر، أو أحب شخص أن يهدي ثواب الحج والعمرة لأن له أصل مشروع. أما الحي يقول يقرأ هذا الجزء ويهدي ثوابه لحي آخر، هذا من الأمور التي لم يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام ولم يرشد إليها، وهذا من يعني الأمور التي ينبغي للإنسان أن يتنبه لها. لكن أنت مثلا إذا قرأت بعد ما يعني تختمين القرآن وتدعين الله عز وجل، حاولي أن تشملي بدعائك مثل هذا الشخص الحي. يعقوب من بلجيكا يقول: ما حكم الزوجة التي ترفض إعطاء الزوج حقه في الفراش الشهر والشهرين؟ يعقوب بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة الممتنعة عن زوجها في الفراش على نوعين: امرأة معذورة، إما بسبب العادة الشهرية، إما بسبب نفاس، إما بسبب حداد مثلا على قريب، كأن يموت لها مثلا قريب والد أو أخ مثلا، فتحد 3 أيام فقط، ولا يجوز لها أن تتجاوز الأيام 3. وإما أن تكون مريضة، مرض يمنعها من توفير الاستمتاع لزوجها، فإن هذه معذورة عند الله عز وجل. النوع الثاني من النساء اللائي يمتنعن هكذا تكبرا على الزوج، أو عدم رغبة في مثل هذا الأمر أو شيء من هذا القبيل، وهذه على خطر، هذه على خطر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر المرأة بأن تستجيب لزوجها ولو كانت على قتب، يعني على التنور، وهي ولو كانت تخبز على التنور، ثم ناداها زوجها، ثم ناداها زوجها، يجب عليها أن تلبي نداءه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: أيما امرأة بات زوجها وهو عليها غضبان باتت والملائكة تلعنها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا أيضا على الرجل أيضا، يعني بالنسبة للرجل أيضا إذا امتنع عن زوجته، فالامتناع أيضا على نوعين: امتناع بعذر وامتناع بغير عذر. فإذا امتنع عنها بغير عذر فإنه مضر، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من ضار ضار الله به. ولكن الكلام لما جاء على المرأة فيجب عليها أن تتقي الله عز وجل وأن تخاف الله سبحانه وتعالى. وإذا كانت المرأة كارهة لزوجها ولا تستطيع أن تقيم حقوق الزوج، فإن الزوج إما أن يمسك بمعروف أو يسرح بإحسان، ولها أن تفتدي منه. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما رجع مرة وجد امرأة على الباب، على باب بيته، فقال: من؟ قالت: جميلة، زوج ثابت بن قيس بن شماس. فقالت: يا رسول الله، والله إني أكره الكفر في الإسلام. قال: وما ذاك؟ قالت: زوجي ثابت لا أنقم عليه، لا في خلق ولا دين، تقول رجل صالح ودين وأخلاق، لكنني لا أطيقه، ما أستطيع أني أجتمع معه، ما يجتمع رأسي ورأسه على وسادة. فقال: تردين علي حديقته؟ كانت مهر. قالت: نعم. قال لثابت بعدما أمرأ طلبه، قال: طلقها وخذ الحديقة. والمعنى بأن المرأة إذا كانت والله لا هي تحب زوجها وتريد زوج، لكن هكذا تكبر أو تكاسل أو تهاون أو عدم اهتمام، لا، ما يجوز. ولذلك الزوج له الحق أيضا أن يتزوج عليها في ماله إذا يعني استمرت في هذا الأمر، أو أنه يفارقها بإحسان. أم محمد من تبوك تقول: إذا بانت أرجل المرأة في الصلاة هل تعيد صلاتها؟ أم محمد الله يرضى عليك ويبارك فيك، أولا بالنسبة لتغطية القدمين في الصلاة للمرأة واجب، ولذلك العلماء جمهورهم يذهبون إلى أن ستر القدمين واجب، وأنه من جملة الأمور التي على المرأة أن تسترها، مثل شعرها ومثل كذا، ومن جملة القدمين. هناك قول آخر قالوا بأن القدمين ليستا من العورة في الصلاة، ولذلك قالوا لو كشفت المرأة لا حرج. عموما أنا أنصح أخواتي وبناتي وأمهاتي أنهم إذا صلوا يغطون القدمين، لكن إن انكشفت وحصل هذا فما يعيدون الصلاة، لأن المسألة خلافية. أبو الوليد من عمان يقول: بالنسبة للإنسان هل له أن يصلي المغرب قبل الأذان بدقيقتين؟ يا أبو الوليد، والله هذا أمر غاية في الغرابة، غاية في الغرابة، وقد تكرر هذا السؤال، ولعل إخواني وأخواتي اللي يتابعونني لعلهم سمعوا جوابي على إحدى الأخوات اللائي ذكرت بأنها تصلي أحيانا قبل الأذان، وهذا شيء غريب جدا، وما كنت أحسب أن الجهل يصل بالناس إلى مثل هذا المستوى، نسأل الله العافية والسلامة. يعني هل يعقل أن الإنسان يصلي المغرب والشمس ما زالت تتضيف الغروب ولم تغرب بعد؟ هذا شيء غريب جدا. ولذلك أخي الفاضل بارك الله فيك، ربنا جل وعلا يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا يعني فرضا واجبا وحتما لازما، موقوتا يعني مؤقت، له ابتداء وله انتهاء، له ابتداء وله انتهاء. ولذلك جبريل نزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، فصلى فيه في اليوم الأول في أول الوقت، وفي اليوم الثاني في آخر الوقت، وقال: الوقت ما بين هذين، الوقت ما بين هذين. ولذلك أي صلاة قبل الأذان هذه سنة وليست بفريضة، فمن صلى قبل الفجر، قبل أذان الفجر، صلى صلاة الفجر لا صلاة له، من صلى قبل أذان الظهر لا صلاة له إذا كان يؤذن على الوقت، من صلى قبل العصر صلاة العصر لا صلاة له، من صلى قبل المغرب صلاة المغرب لا صلاة له، من صلى قبل العشاء قبل الوقت ولو بثواني لا صلاة له، لا صلاة له ولو بثواني. ولذلك يجب على الناس أن يتقوا الله عز وجل في صلاتهم. الصلاة أعظم موضوع، الصلاة أفضل ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين، وأعظم شروط الصلاة هو الوقت، هكذا نص كثير من أهل العلم. ولذلك نجد مثلا بعض العلماء مثل الإمام مالك وغيره لما صنف الموطأ ذكر أول باب، باب الوقت، باب يعني وقت الصلاة. وقت الصلاة لماذا؟ قالوا لأن وقت الصلاة أعظم شروط الصلاة، إن يعرف الوقت. فيا أخي الفاضل بارك الله فيك، ولا دقيقة ولا ثانية ولا ثانية أن تقول قبل الأذان بدقيقتين، ما يجوز، والصلاة غير صحيحة بارك الله فيك. ولذلك بعد الوقت ويحتاط الإنسان أيضا ما يصلي مباشرة إلا لضرورة، كأن يكون في المطار وفي رحلة تنتظره، أو أنه إن لم يستعجل راحت على الرحلة وأغلق باب الطائرة ممكن يصلي مع الأذان. لكن الناس في الإنسان إذا كان في سعة وكذا كيف يقدم على مثل هذا الأمر؟ فتنبهوا لصلاتكم بارك الله فيكم. أم محمد من فرنسا تقول: هل الأضحية فرض؟ أخت الفاضلة، جمهور الفقهاء يقولون بأن الأضحية سنة مؤكدة، سنة مؤكدة. من أهل العلم من ذهب إلى الوجوب، والقول بالوجوب قول قوي، لكن عموما الفتوى على كلام الجمهور، على اختيار الجمهور على أنها سنة مؤكدة، على أنها سنة مؤكدة. عموما الإنسان الذي عنده قدرة مالية على الأضحية لا يفوت هذه الأضحية، فإنها شعيرة من شعائر الإسلام ومن يعني الأمور الظاهرة. ولذلك ربنا جل وعلا قال: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قل جل وعلا: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. فينبغي عدم الإهمال في الأضحية، وإنما يضحي الإنسان كل سنة ما دام أنه قادر مستطيع على ثمن الأضحية. سليمان من الصومال يقول: ما هي مدة المسح على الجوربين للمقيم، وهل إذا خلعت ينتقض الوضوء؟ سليمان بارك الله فيك، بالنسبة لمدة المسح على الجوربين للمقيم يوم وليلة، يوم وليلة، يبدأ المسح من أول مسحة بعد حدث، من أول مسحة بعد حدث. كيف ذلك؟ وبالمناسبة جاءتني أسئلة كثيرة عن المسح على الجوربين، ومن جملتها هذه المسألة، فأرجو من الإخوة الذين راسلوني أن ينتبهوا إلى جوابي للأخ سليمان، والجواب للجميع، يعني هذا الجواب ليس خاص بسليمان من الصومال، لا، هذا للجميع. فبالنسبة للمسح على الجوربين يلبسهما الإنسان على طهارة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث المغيرة بن شعبة: دعهما فإني لبستهما طاهرتين، أو أدخلتهما طاهرتين. الأمر الثاني، يبدأ المسح من أول، يبدأ وقت المسح للمقيم يوم وليلة طبعا من أول مسحة بعد حدث. كيف ذلك؟ أنت الآن توضأت لصلاة الصبح، زين، ثم لبست الجوربين، وبعدين صليت الفجر ورحت للعمل الساعة 12 الظهر، أحدثت مثلا، دخلت دورة المياه، دخلت المرحاض، أحدثت الساعة 12 ونصف، توضأت ومسحت، هذه المسحة الأولى بعد الحدث، هذه المسحة الأولى بعد الحدث. ولذلك يبدأ العد التنازلي إن صح التعبير من الساعة 12 ونصف، يعني ينتهي عندك المسح في الساعة الثانية والنصف من اليوم الثاني، ينتهي من الساعة الثانية والنصف من اليوم الثاني بارك الله فيك. بالنسبة لك إذا خلعت وأنت محدث بطل وضوءك، إذا خلعت الجوربين وأنت على حدث بطل وضوءك في قول الجمهور، تحتاج أن تتوضأ من جديد. أم إسلام من الكويت تقول: أحيانا أطلع مع زوجي مسافة 80 كيلو وأريد أن أصلي، هل أجمع الظهر مع العصر؟ أم إسلام بارك الله فيك، طبعا سؤالك محتمل شغلتين: الشغلة الأولى أنك تطلعين معه مسافرة، والشغلة الثانية أنك تطلعين مع تمشية. أما الأولى نعم تجمعين وتقصرين، حتى ولو كان دون 80 فالراجح من أقوال أهل العلم، ما دام أنه سفر. أنت الآن لو سألوك عيالك ولا جيرانك وين، قلت سافرنا، نعم تقصرين وتجمعين. أما إذا طلعتك مع زوجك مجرد نزهة أو تمشية، طلع خارج البلد تمشى وتفاجأ وإذا تجاوز 80، لا، ما تقصرين ولا تجمعين، وإنما تصلين الصلاة تامة بارك الله فيك. أماني من ليبيا تقول: هل صلة الرحم تقتصر على الأب والأم والإخوة؟ الجواب لا، الجواب لا، وإنما صلة الرحم هو الأبوة والبنوة والأخوة طبعا، وأيضا بقية من لك اتصال بهم عن طريق أبيك وأمك، عن طريق أبيك وأمك. مثلا عندك الوالد والوالدة والجد والجدة من جميع من الجهتين، عندك إخوانك الأشقة ولأب ولأم، كل هؤلاء إخوانك من الجنسين الذكور والإناث، هؤلاء من الرحم، هؤلاء من الرحم يجب صلتهم. عندك أعمامك وعماتك من جهة يعني جاءوا عن طريق الأب، عندك خالاتك وأخوالك أيضا هذول من الرحم، هؤلاء هم الرحم بارك الله فيك. طبعا عندك الأبناء أيضا وأبناء الأبناء، هؤلاء كلهم من الرحم، صلتهم واجبة بارك الله فيكم. يأتي بعد ذلك من وراءهم الطبقة الثانية، يعني هؤلاء يعني صلتهم مسنونة وليست واجبة، ولكن عموما بالمعنى العام أن المسلم يعني أخلي المسلم عموما، فكيف بالقريب بنت عمك وبنت خالك وبنت عمتك وبنت خالك مثلا وبنت عمك، هؤلاء كلهم ممن ينبغي للإنسان ألا يهمل صلتهم. مليكة من ألمانيا تقول: بعد الوضوء مباشرة لبست جوارب طاهرة، صليت الظهر وعند كل صلاة أمسح فقط فوقها وأصلي، وعند النوم خلعت الجوارب، هل عند الفجر أمسح فقط فوقها أم أتوضأ من جديد؟ أختي مليكة بارك الله فيك، لا تتوضئين من جديد، تتوضئين من جديد ما دام أنك خلعتي النوم ناقض من نواقض الوضوء. هذا طبعا القول المختار والراجح، لأن هناك من العلماء من يقول بأنه لا بد من إكمال المدة، أو أنه له أن يكمل المدة مدة المسح حتى لو خلع، لكن هذا حقيقة يعني ينبغي التنبه له، وأن هذه المسألة جمهور الفقهاء على أن الخلع أثناء الحدث يكون مبطل لمسألة المسعى الخفين، فتحتاجين أن تتوضئي من جديد. رزان طارق من الدمام تقول: أنا وصديقتي في الجامعة يعني ذهبنا لنشتري طعام وشراب، تقول من الكافيتيريا، وجلسنا فبدأنا نحلف، تقول نحلف باليمين على المال، فتقول أنا حلفت أني أرجع لها ما سلفتني من مال، وهي رفضت، قالت لا، ما حلفت بأنها ما تأخذ، تقول فحلفت بالله أن أرجع، وهي تقول لا ما ترجعين، تقول هي غلبتني في الحلف، تقول ماذا علي؟ عليك أنت الكفارة يا أختي رزان، أنت اللي تكفرين، لأنك أنت حلفت على أن تدفعي، وهي حلفت على أن لا تدفعي، وغلبتك هي، الكفارة عليك وهي كفارة يمين، إطعام 10 مساكين، أو إن لم تجد طبعا تصومين 3 أيام، إذا كان ما عندك قدرة مالية على إطعام 10 مساكين تصومين 3 أيام. نصار من بادية مصر، نصار يقول من بادية مصر، يقول: صليت العصر خلف الإمام ونسي التشهد الأول وقام فقمت معه، ثم جلس للتشهد الأول فلم أجلس، ثم جاء بالركعة الثالثة ثم الرابعة، وبعد التشهد الأخير سجد للسهو، فهل صلاتي صحيحة؟ يا نصار بارك الله فيك ورضي الله عنك. طبعا بالنسبة للإمام أخطأ خطأ كبير حينما عاد إلى التشهد الأول بعدما تلبس بالركن، فإن الإمام أو المصلي عموما إذا نسي التشهد الأول ثم قام وتلبس بالركن إلى الركعة الثالثة، فإنه لا يجوز له أن يرجع إلى التشهد الأول. لماذا؟ لأن المصلي لا يرجع من الركن إلى الواجب أو المسنون على قول، فالتشهد الأول يدور حكمه ما بين الوجوب والسنية على خلاف بين الفقهاء، فالركن أقوى، ولذلك من الخطأ أنه رجع. والنبي عليه الصلاة والسلام لما نسي التشهد الأول وقام إلى الركعة الثالثة سبح بها الصحابة فأمرهم بالقيام، ثم سجد قبله السلام سجدتي السهو، جبرت هذا النقص. عموما بالنسبة لك أنت صلاتك صحيحة بإذن الله لكونك قد تلبست بالركن، ولا يجوز متابعة الإمام على الخطأ في مسألة الأركان، وأرجو الله عز وجل أن لا يكون في صلاتك شيء. وإن كان بعض العلماء يذهب إلى أن المأموم لا ينبغي أن يخالف الإمام، وذلك لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه. لكن يظهر والله أعلم بأن هذا مقيد، هذا في غير المخالفة في الأركان، في غير المخالفة في الأركان. عموما الذي يظهر لي بأن صلاتك صحيحة، وأهم شيء أنك سجدت معه للسهو. أم عبد الله من مأرب تقول عملت عملية قبل 10 سنوات ولا أقدر أن أصلي وأنا قاعدة، وكنت أصلي وأسجد على الجدار، ما حكم ذلك؟ أم عبد الله شفاك الله وعافاك وكتب الله أجرك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. ولذلك الذي لا يستطيع القيام مثل حالتك هذه صارت لعمران بن حسين الصحابي الجليل راوي الحديث، كانت فيه بواسير، فشكى ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أستطيع القيام، قال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، يعني متربعا وتربعا على الأرض، فإن لم تستطع فعلى جنب. أخت الفاضلة أنت تقولين بأنك تسجدين على الجدار، وهذا غلط، هذا غلط. الإنسان اللي ما يستطيع القيام ولا يستطيع السجود على الأرض ما في حاجة أنه يسجد على مخدة أو على جدار أو على يديه مثلا مثل ما يفعل بعض الناس، لا، وإنما يوي إيماء. فأنت تصلين جالسة هكذا، إذا جاء الركوع تقول الله أكبر، تمين برأسك سبحان رب العظيم سبحان سمع الله لمن حمده، وإذا جاء السجود تمين بأقل، يعني أنزل تنزلي رأسك أنزل الله أكبر سبحان رب العلا الله أكبر، وهكذا بهذه الطريقة. فما في حاجة تجيبين مخدة أو تحطين يديك تسجلي على يديك مثلا في الهواء أو تسجلي على جدار أو طاولة أو شيء، ما في. ومن جملة ذلك الآن الكراسي اللي الموضوعة في بعض المساجد للأسف اللي عليها زي المخدة اللي على الأمام، هذا غلط، هذا غلط، ما في داعي، والله عز وجل ما كلفنا بمثل هذا. فإذا كنت ما تستطيعين القعود على الأرض تصلين على جنبك أو على ظهرك مثلا وتومين إيماء برأسك بارك الله فيك. كريمة من العراق تقول أن لما أقرأ القرآن وأختم تقريبا، تقول أنا أقرأ القرآن والحمد لله وأختم مرتين تقريبا في الشهر، تقول لما أكون أقرأ وأنا في الصالة تقول يذهب واحد من العائلة يصعد فوق إلى الطابق الثاني بهذه الطريقة، تقول أنا يصير مكاني تحت الدرج وشخص فوقي وأنا أقرأ القرآن، يعني هل أغير مكاني؟ لا يا أختي الفاضلة، ما تغير مكانك بارك الله فيك، ما في داعي لمثل هذه الوسوسة ولمثل هذا التقدير، ما في داعي. الآن لو كنت في برج مثلا، هل اللي في الدور الأول ما يقرأ قرآن علشان والله فوقه شقة واللي فوقه كذا؟ على هذا ما حد يقرأ قرآن، والناس الآن تتفاوت يعني من ناحية العلو والانخفاض، فكون يصعد إلى الدور الثاني هذا ما يعني أنك تتركين القراءة، وليس له علاقة، ما له علاقة بقضية تعظيم القرآن وغير ذلك، هذا أمر يعني منفك وليس له علاقة. أم محمد من اليمن تقول أختها توفيت وهي في الولادة وتركت راتب، تقول نحن نقوم بجمع هذا الراتب لولدها حتى حين يكبر، تقول والدي كبير في السن ما يستطيع الحركة، يعطي عم الطفل مبلغ بسيط حتى يجيب الولد عندنا أجرة التاكسي، تقول ويعطي شخص آخر مبلغ بسيط حتى يأتي لنا بالراتب، تقول هل هذا المبلغ حينما يأخذه من هذا الراتب في شيء؟ لا ما في شيء يا أم محمد بارك الله فيك ورحم الله أختك يا رب وكتب الله لها الشهادة. بالنسبة للوالد محسن وما على المحسنين من سبيل، وما دام أنه يعطي جزء بسيط لأجل حفظ مال الولد ولأجل أن يشوف الولد، ما في شيء، هذا كله مما يجوز أخذه من مال هذا اليتيم. يعقوب من بلجيكا يقول في العمل أتوضأ وأمسح على النعل وأصلي بالنعل، ما حكمه؟ يعقوب بارك الله فيك، بالنسبة لسؤالك يعني عام، والنعل يعني تعرف بأنه يطلق على أشياء، يطلق على الحذاء ويطلق على النعال المعروفة اللي مفتوحة ويرى القدم من ورائها، فماذا تقصد أنت؟ فإذا قصدت الحذاء وتحته شراب مثلا ما في بأس أنك تمسح عليه وتكمل على الشراب، إلا أن يكون الحذاء طويل بحيث يغطي جلده الساق فيتجاوز منطقة الكعبين، تمسح عليه وتصلي فيه ما في بأس. طيب بالنسبة للنعال، هل تحتها جوارب؟ إذا قلت لي نعم تحتها جوارب يجوز أنك تمسح عليها وتصلي فيها، تقول لي لا ليس في تحت النعال جوارب وإنما نعال عادية مفتوحة يرى بشرة القدم من وراء النعل، نقول لك لا ما يصلح، وهذا قول جماهير أهل العلم. يروى عن علي رضي الله عنه بأنه كان يذهب إلى مشروعية المس على النعال والصلاة بها، وهذا يعني قول مخالف لقول جماهير الصحابة وأيضا كلام أئمة الإسلام. فما تفعل هذا إلا إذا كان مثل ما ذكرت لك قبل قليل حذاء، يعني المقصود بحذاء حذاء يغطي القدم محل الفرض طبعا اللي في الوضوء، القدم كاملا يغطيه، فيجوز لك أن تمسح عليه وأن تصلي به. منير من فرنسا يقول هل يجوز اصطحاب زوجتي معي إلى المقبرة؟ الجواب لا، الجواب لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لعن زائرات القبور، فلا يجوز للمرأة أن تزور القبور، فالقول الراجح من أقوال أهل العلم. وجاء في الحديث الآخر لعن النبي صلى الله عليه وسلم زوارات القبور، ولذلك المرأة ممنوعة من زيارة القبور، وأما أنت فمن السنة أن تزور القبور. بارك الله فيك يا منير. أم عبد الله من العراق تقول أنا في الصلاة أدخل سورة في سورة وآية في آية، تقول لما أنتهي أنقهر جدا وأحزن لما أكتشف بأني دخلت آية مع آية. أم عبد الله زادك الله حرصا وبارك الله في عمرك وعملك. أخت الفاضلة تشكرين على هذا الحزن، على أنك فعلا دخلت آية، لكن هذا شيء طبيعي، ولا يعني تنشغلين بهذا بحيث أنك تستمرين دائما تفكرين في مثل هذا الأمر توسوسين، لا هذا أمر طبيعي بارك الله فيك. فيحصل عند كبار القراء والناس الذين عندهم قراءات أحيانا يحصل يدخلون آية على آية، ولذلك أخت الفاضلة هذا أمر طبيعي لا تأثمين عليه ما دام أنك غير متعمدة نسيتي فدخلت آية على آية. عموما اطمئني. محمد باكير من تركيا يقول هل يجوز المس على الجورب، وهل المقصود به بالجورب الخف؟ محمد بارك الله فيك، في الراجح من أقوال أهل العلم نعم يجوز المسح على الجوربين، والجورب ليس هو الخف، لأن الخف يكون من جلد، الخف يكون من جلد، وأما الجورب فيكون مما سوى ذلك، قماش مثلا أو شيء من هذا الأشياء الموجودة، الجوارب الموجودة. فالخف يختلف عن الجورب، والجورب يشرع المس عليه، قد وردت أحاديث مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه مسح على الجوربين، وثبت عن الصحابة من طرق متعددة أيضا أنهم كانوا يمسحون على الجوربين. أم عبد الله من إيران تقول رحت الحج وبعد الحج اعتمرت عن والدتي وابني اعتمر عن جدي، هل يجوز؟ أم عبد الله اسأل الله القبول، ما دام أنك حجيت وانتهيت يقول يا رب اقبل. الأصل يا أختي الفاضلة بأن الإنسان الذاهب إلى الحج أو إلى العمرة لا يأتي في هذه السفرة إلا بنسك واحد، إلا بنسك واحد، إلا القارن والمتمتع فإنه يأتي بالحج والعمرة، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، وأما من ذهب إلى العمرة فلا يأتي إلا بعمرة واحدة، إلا إذا سافر إلى بلده ورجع، أو سافر على قول مسافة مثلا راح من مكة إلى المدينة وحب أنه يرجع، ممكن أنه يأتي بماذا؟ يأتي بعمرة ثانية، يأتي بعمرة ثانية. بارك الله فيك. عموما ما دام حصل منكم اسأل الله القبول. عطلة إشحاذة من العراق يقول ما أحكام الأذكار التالية بعد الصبح والمغرب؟ أولا اللهم إني أصبحت، وفي لفظ أمسيت، أشهدك وأشهد ملائكتك وحملة عرشك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت، إلى آخر الدعاء أربع مرات يقول، هذا نقوله في صلاة الصبح. أخوي عطلة بارك الله فيك وزادك الله حرصا، بالنسبة للحديث الوارد في هذا الدعاء حديث ضعيف لا يصح من جهة الإسناد، مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن بعض العلماء يستحسن هذا الحديث
لكونه في فضائل الأعمال، ولكون الضعف فيه غير شديد، ولكونه لا يخالف أصل من الأصول بل يوافق أصل من الأصول وهي أذكار الصباح وأذكار المساء. لو أتيت به لا حرج، لكن ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه غنية، ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه غنية. عطل أيضا يسأل يقول: اللهم إني أسألك الجنة 7 مرات، اللهم إني أعوذ بك من النار 7 مرات في أذكار الصباح والمساء. أخي الفاضل، أيضا هذا لا يصح فيه الحديث الوارد، لا يصح فيه الحديث الوارد، وإنما أذكار الصباح وأذكار المساء ورد فيها أحاديث، منها ما هو صحيح ولله الحمد وفيه غنية، ومنها ما هو ضعيف، ومنها ما هو موضوع. أم أروى من المغرب تقول: وقت الفجر عندنا 7 إلا 5 دقائق، يؤذن المؤذن. تقول: أخرج إلى العمل في الحافلة 7:00 صباحا، أصل للعمل 8:00، يكون وقت الشروق، هل أصلي في الحافلة؟ أم أروى بارك الله فيك، إذا كنت أنت في البيت وقد أذن عليك الفجر فأنصحك أن تصلي في البيت مباشرة بعد الأذان مباشرة حتى تدرك الحافلة، حتى تدرك الحافلة. تقولي: لا أنا ما أستطيع لأنني سأقف في الشارع مثل أحوال كثير من الموظفين، فيؤذن علي 7 إلا 5 وأنا في الشارع أنتظر الحافلة. في هذه الحالة صلي في الحافلة، لا تطلع عليك الشمس وأنت ما صليتي. فإذا كنت تتوقعين بأنك إذا وصلت المكتب وصلت العمل يبقى وقت ممكن أنك توقعين في صلاة الصبح الفريضة، طبعا يعني وقت يكفي لصلاة الصبح أو يكفي لركعة واحدة كاملة من صلاة الصبح، أخريها أخر الصلاة إلى أن تصل العمل. تقول: لا صعب وأنا جربت شيء من هذا القبيل. لا، صلي في الحافلة بارك الله فيك. أم حفصة من الجزائر تقول: أنا حامل وعلي دين صيام لم أقضه بعد لأني كنت مريضة وعملت عمليتين في المستشفى، وأيضا الآن صار معي حمل، وأيضا طلع معايا مرض لازم أخذ أدوية لأنه ضد التشوهات، تقول احتمال الولادة تكون في رمضان، ماذا أعمل؟ أم حفصة بارك الله فيك ويسر الله أمرك، تنتظرين فقط أبدا، خذ الأمور ببساطة، خذ الأمور بسهالة، الأمور طيبة الحمد لله، متى ما إن وجدت القدرة والاستطاعة على القضاء اقضي. تستطيعين الأيام هذه؟ بعد أيام مثلا اقضي اللي تستطيعين، ما تستطيعين حتى تضعين الحمل، وبعد ما تنتهي فترة النفاس تشوفين نفسك متى تكونين قادرة على القضاء وتقضين ما سبق، وما أيضا يعني ما تفطرينه في رمضان القادم إن كتب الله لنا ولك حياة، تنتبهين لمثل هذا بارك الله فيك. نعم، أم باسل من العراق، أختي أم باسل، قصتك اللي ذكرتيها طويلة ومؤلمة ومريرة وحقيقة موجعة، والله موجعة ومؤلمة، يعني الظلم اللي تعرضتي له من قبل زوجك وهجرك والزواج عليك بالثاني وأخذ الأطفال وأخذ راتبك، ذكرت أم باسل قصة حقيقة والله تألم جدا. أختي الفاضلة، أنت تريدين نصيحة مثل هذه الحالة، أنت بين خيارين، إما الصبر على هذا الزوج رغم الضرر اللي تتعرضين له، واضح أنك حريصة على بقاء الأسرة، يعني شعرت منك يعني أم باسل الحقيقة امرأة عظيمة، يعني تعاني معاناة وتتعرض لأذية شديدة من زوج قد يكون مريض أيضا يتناول أدوية وشيء من هذا القبيل، ومع ذلك صابرة ومحتسبة، تقول ما أبغى أفرق عيالي، ما أبغى أشتت بيتي، وتنتظر الفرج من الله سبحانه وتعالى. هذه نصيحة، ما دام أنك تعودت على مثل هذه الحالة وصبرت يعني تعرض لك بالضرب والأذية وكسر يدك كما ذكرت أنت في السؤال، الله يعيننا وإياك، اصبري واحتسبي. تقول: لا والله الوضع وصل إلى مرحلة لا تحتمل، أنت معذورة أمام الله، ليس عليك إثم ولا خطيئة أنك إذا طلبت الفراق أو مثلا خلعتيه مثلا، يعني الوضع اللي أنت فيه مأساوي، لكن عموما إذا صبرت واحتسبتي علشان أولادك وعشان بقاء الأسرة تجدين إن شاء الله بركة هذا الصبر في نفسك وأولادك ومالك، تقول: لا والله خلاص وصلت إلى مرحلة، لك الحق الكامل شرعا وقانونا وعرفا والناس كلهم يقفون معك، ولكن قبل ذلك ابعثي لها رسائل، دخلي أناس يخوفون بالله يذكرون بالله على أنه يترك هذا التصرف وهذه القسوة وهذا العنف وهذا الصرف اللي قاعد يمارسه معك، فإن استجاب الحمد لله، ما استجاب لك الحق الكامل، وممكن تلجئين أيضا للدولة من تحميك من مثل هذا العنف اللي مارسه معك زوجك. والعهد عليك على حسب الرسالة، أنا لا أعرفك ولا أعرف زوجك، لكن العهد عليك الرسالة تنضح بالألم، الرسالة مؤلمة جدا، والله أنا حزنت حزن شديد وأنا أقرأ هذه الرسالة. عموما في النهاية أنت صاحبة القرار الأول والأخير في مثل هذا الأمر، تقولين خلاص، تقولين خلاص والله أنا تشبعت من هذا الأمر وتأقلمت وتكيفت، أصبح الأمر عندي سيان، أهم شيء أولادي وبيتي وكذا. الله يقويك ويعطيك العافية، ستجدين يعني أثر هذا الصبر في الدنيا والجزاء في الآخرة. تقولي لا والله الإنسان له حد وله طاقة. أنت معذورة يا أخت الفاضل من ناحية الشرعية، من ناحية العرفية، من ناحية القانونية، أنت معذورة، ولذلك لك الحق الكامل، وأيضا ممكن تستردين جميع أموالك اللي أخذها منك مثلا بغير وجه حق. بارك الله فيك. أم فهد العنيزي من السعودية تقول: أيهما أفضل، رقية الشخص لنفسه أو الذهاب إلى المشايخ، وكيفية الرقية؟ يا أم فهد الله يرضى عليك ويبارك فيك، لا شك ولا ريب أن رقية الإنسان لنفسه أفضل من أنه يذهب إلى غيره. لماذا؟ لأن رقية الإنسان لنفسه فيه تفويض الأمر إلى الله واعتماد القلب على الله والتوكل على الله، أما الذهاب إلى الآخرين فيه التفات للقلب، كأن الإنسان يعني يضعف توكله نوعا ما، وإن كان مشروع الحمد لله وجائز، لكن أفضل الإنسان يجتهد على نفسه. والرقية بارك الله فيك، أولا تحافظين على أذكار الصباح وأذكار المساء، وبعدين إذا كان تعانين من شيء تضعين يدك على موضع الألم في الرأس ولا في الصدر ولا في اليد ولا في الظهر ولا في البطن، تقولين مثلا: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، أذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، أذهب الباس، رب الناس، يعني إلى آخر الدعاء، اللهم رب الناس، أذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. تقرأين سورة الفاتحة وتكررينها بنية الاستشفاء، تقرأين قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ رب الناس، آية الكرسي، هذه الرقية. أيضا التعويذات الأخرى الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أحمد من أبو ظبي بارك الله فيه يقول: إذا شخص عنده دين وعنده النية الصادقة للسداد وقدر الله توفي، ما موقف هذا الإنسان عند الله؟ أحمد بارك الله فيك، من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه في حياته بعد وفاته، ما دام أن النية الصادقة عنده السداد، ولذلك معذور بين يدي الله عز وجل. أما من أخذ أموال الناس يريد إتلافها، نوى النية السيئة على أنه لا يرد أو يجحد أو شيء من هذا القبيل، أتلفه الله في الدنيا وبعد الوفاة، نسأل الله العافية والسلامة، يتلفه بالعقوبة، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك أخي الفاضل، من مات وعليه دين ونيته طيبة وصالحة في أن يسدد لكن ما حصل، ما عليه شيء، وأهم شيء يخرج من تركته إن وجدت، وإن لم توجد يعني يسعى إما أن يتنازل ويسامح الغارمون، يسامحون الغارمين يسامحون، أو مثلا يعني تكون جهة هناك تتولى السداد عنه. أبو مشاري من العراق يقول: أعطيت شخص مبلغ من المال من باب التجارة على أن يعطيني وارد شهري متفق عليه بيننا، بعد سنة يرد لي رأس المال كامل بدون نقصان، علما بأنه ليس شريك، يقول علما أني لست شريك معه في التجارة ولا أعلم ما هي التجارة. أبو مشاري بارك الله فيك، أنت شريك، هذه الصورة اللي ذكرتها أنت شريك، ولا يلزم من الشريك أنه لازم يشتغل معه العامل. أن تقول الآن أعطيت شخص مبلغ من المال في تجارة معينة على أنه يرجع لي، على أنه يعطيني أرباح شهرية بنسبة معينة، هذه سمى مضاربة، هذه شركة مضاربة بالإجماع جائز. فأنت يا أخي الفاضل شريك أصلا، لكن مهم جدا أنك تطلع على طبيعة نشاط التجارة، ما هو حلال ولا حرام، في مغامرة ولا ما في مغامرة، تنتبه لهذا بارك الله فيك. وقضية أنك تشترط رأس المال يرجع لك غير صحيح. الربح والخسارة على رأس المال، الربح والخسارة على رأس المال، إلا إذا خالف العامل. أنت الآن جيت للشخص قلت لي يا فلان خذ هذه 100,000 أو 1,000,000 اشتغل لي فيها في التجارة. طيب تسأل أقول إيش تجارتك؟ قال لك والله أنا في القماش، أنا في القماش. زين تفاجأت، قال لك والله الشركة خسرت. ليش خسرت؟ قال والله السمك اللي جبناه طلع مسمم. تقول له أنا ما قلت لك اشتغل في السمك، احنا تجارتنا القماش. يتحمل هو. أما إذا كان لا، هو يتاجر في هذا المال وما فرط ولا غير النشاط اللي اتفقتم عليه وخسر، لا، الربح والخسارة عليك وعليه. ولازم تعلم يا أبو مشاري أن الربح لازم يكون جزء مشاع، ما يكون شيء مقطوع. ما تقول له والله أبغى منك كل شهر 10,000، لا، تقول أبغى 10% أو أبغى الربع أو أبغى الثلث مثلا، أو على حسب ما تتفقون من جهة الجزء المشاع وليس النسبة المقطوعة. أم عبد الله من السعودية تقول عمري 50 سنة، حجيت العام، نزلت علي نقطة دم يوم عرفة، أخذ دواء انقطع، وثاني يوم العيد طفت وأنا طاهرة. حجي صحيح؟ نعم حجك صحيح يا أم عبد الله، والله يتقبل منك ولا تقلقين. وهذا أمر الحمد لله، ما دام أنه قطرة واحدة لا تضر، وخاصة أن ارتفعت بالدواء. جهاد من اليمن يقول عندي 3 أولاد، لم أكن أعلم أن العقيقة للذكر ذبيحتين، من خلال برنامجكم تعلمت وعرفت بأن العقيقة الذكر ذبيحتين. يقول أنا ذبحت عن كل واحد ذبيحة، ماذا أفعل؟ أخوي جهاد بارك الله بك، العقيقة سنة وليست فرض ولا لازم، لأن كأني فهمت من سؤالك تقول بأنه لازم، لا ليس لازم، هي سنة. الأمر الثاني، إذا عندك قدرة مالية والحمد لله ما يكلفك شيء، لا، عق عن الأولاد عقيقة ثانية، لأن الذكر يذبح عنه شاتين والأنثى شات واحد، فإذا كان عندك قدرة فاذبح عن مرة ثانية عن كل واحد شاتا أخرى بارك الله فيك. أم فهد من السعودية تقول عندي خادمة لبنتي، تقول لعبت بنا لعب، طبعا أجيب أنا بلهجتها، تقول لعبت بنا لعب، تطبخ وأنا أسوي قدر تسوي قدر ثاني، تقول توزع على البزور يعني الأطفال، تقول يعني تعبتنا وتكب الأشياء النعم هذه، وتقول أنا أستحي أقول أدعي عليها، علي ذنب؟ يا أم فهد الله يرضى عليك، ما في داعي أنك تدعين عليها، ادعي لها بالهداية وأرشديها وعلميها ووجهيها. هذه نعم، ما يجوز لك تكبينها ولا ترمينها في المجاري، ولا يجوز لك أنك تتصرفين بمثل هذا على الأطفال. قولي له وامنعيها. وبعدين الخادمة، كثير من البيوت ما يعطون الخادم الحرية الكاملة حتى في الطبخ، قولي له شيء اسمه الطبخ ممنوع، أنت عليك التنظيف والكوي والغسل وكذا، والطبخ علينا، تمنعينا من هذا ما دام في تبذير الآن، تمنعينها بارك الله فيك يا أم فهد. الأسئلة كثيرة، وقت البرنامج انتهى، المعذرة، لكن إن شاء الله موعدنا غدا بحول الله وقوته، معكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.